رضا صالح أمير في كلمته خلال المؤتمر إن العديد من الغزاة هاجموا إيران عبر التاريخ، لكنهم جميعا ركعوا وسقطوا أمام ثقافة هذا البلد، مشيرا إلى أن إيران كانت على مر التاريخ مركزا للتواصل بين الثقافات. أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران احتجاز ناقلة النفط لارا التي ترفع علم جزر المارشال في مياه الخليج الفارسي. وذكر بيان للبحرية التابعة للحرس أن وحدات الرد السريع اعترضت ناقلة بناء على أمر قضائي بمصادرة حمولتها من البتروكيماويات. وأوضح البيان أن الناقلة كانت متجهة إلى سنغافورة وهي محملة بثلاثين ألف طن من البتروكيماويات، مشيرا إلى أن عملية التفتيش كشفت عن مخالفتها لقانون نقل البضائع غير المصرح بها. واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ونفذت المزيد من عمليات القصف وإطلاق نار شرق القطاع. وقد استهدفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق مدينة غزة وأطراف حي الشجاعية، في حين أطلقت آليات الاحتلال النار شرق خان يونس مع سماع تفجيرات هائلة ناجمة عن نسف المنازل. ومنذ وقف إطلاق النار استشهد أكثر من 270 فلسطينيا وأصيب المئات باعتداءات قوات الاحتلال في قطاع غزة. ويواجه سكان قطاع غزة أزمة حادة في الحصول على مياه الشرب بسبب الدمار الشامل الذي لحق بالبنى التحتية، وسط تحذيرات من أن الوضع الإنساني في غزة بلغ مستوى كارثي. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
خروقات ومأساة إنسانية مستمرة في قطاع غزة. لم تهدأ غزة من القصف الإسرائيلي رغم اتفاق وقف إطلاق النار، حيث أطلقت زوارق الاحتلال الحربي نيرانها بشكل مكثف تجاه ساحل مدينة رفح جنوب القطاع، تزامنا مع تنفيذ عملية نسف ضخمة لمباني المدينة. وفي الوقت نفسه واصلت مدفعية الاحتلال القصف مع إطلاق الرصاص في المناطق الشرقية لمدينة غزة. من جهة أخرى، تعرضت آلاف الخيام بمدينة غزة ومواصي خان يونس للغرق في أول موجة أمطار تضرب القطاع، وأغرقت المياه خيام النازحين وسط عجز محلي عن مساعدة النازحين. بدورها أطلقت بلدية خان يونس نداء استغاثة وطالبت بتدخل عاجل ومعدات طوارئ لإنقاذ النازحين.
إذا أجى الشتاء علينا والله ما نحن عارفين كيف بدنا نعيش، لأن الليلة كان ليل شوية شتاء وغرقنا فيه، كيف لو بدي يجي الشتاء الشديد عنا.
بينما ترك الغزيون لمصيرهم المأساوي، يعيش السكان داخل أحزمة من القمامة الممتدة، حيث حذر مدير مستشفى الشفاء في غزة من أن تكدس أطنان النفايات ينذر بتفشي أمراض جلدية وتنفسية ومعوية في ظل غياب الإمكانات اللازمة للتعامل معها جراء الحصار الإسرائيلي. وكشف أن تسرب النفايات للمياه الجوفية يهدد معظم الآبار بالتلوث، مشددا على أن مياه الشرب أصبحت غير صالحة للاستخدام في أكثر المناطق. وسبقها تحذير آخر من الهلال الأحمر الفلسطيني حول تلوث 80% من مياه القطاع، مشيرا إلى تدهور الوضع الصحي بسبب تدهور جودة المياه وانتشار الأمراض المرتبطة بها. منظمة أطباء بلا حدود حذرت هي الأخرى من بلوغ الوضع الإنساني مستوى كارثي، كاشفة عن أن القيود على دخول الإمدادات يفاقم انتشار الأمراض، وأكدت أن شاحنات المساعدات التي تحمل المستلزمات الطبية والمواد الحيوية اللازمة لتشغيل الخدمات الأساسية ضئيلة. وأشارت إلى أن ما يدخل من مواد طبية وشحنات دعم لا يلبي الاحتياجات الضرورية، لافتة إلى عدم وصول مواد إعادة الإعمار ولا المستلزمات الطبية ولا الشحنات اللوجستية الضرورية.
طلبت حركة حماس جامعة الدول العربية باتخاذ موقف من الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة مع استمرار الإبادة رغم الإعلان عن توقف الحرب. وقال ناطق باسم الحركة حازم قاسم إن الكارثة التي نعيشها في قطاع غزة والتي تصاعدت مع دخول فصل الشتاء تستدعي موقفا واضحا من جامعة الدول العربية، يستند إلى الوثيقة التأسيسية للجامعة وكذلك منظمة المؤتمر الإسلامي. وأشار إلى أن أهل قطاع غزة يتعرضون لحرب إبادة بالرغم من الإعلان عن توقف الحرب عبر تقيد المساعدات ومنع الإعمار واستمرار الحصار في ظروف حياتية قاهرة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة دهم واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللت اعتقالات واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم. وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن 15 فلسطينيا خلال الحملة، شملت مدن نابلس وقلقيلية ورام الله، واستهدفت منازل عدد من الشبان والأسرى المحررين. وتأتي حملة الدهم المتجددة في سياق تصعيد يومي للانتهاكات الإسرائيلية في مدن وبلدات الضفة الغربية وسط تحذيرات من استمرار سياسة الاعتقالات الواسعة بحق الفلسطينيين. وأخيرا، قالت مصادر أمريكية مطلعة إن إدارة رئيس دونالد ترامب عقدت خلال الأيام الماضية سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى في البيت الأبيض لمناقشة خيارات عملية عسكرية محتملة ضد فنزويلا بما فيها التدخل العسكري المباشر. وأشارت المصادر إلى أن الاجتماعات شارك فيها كل من جاي دي فانس نائب الرئيس ومستشار الأمن الداخلي ستيفن ميلر ووزير الحرب بيت هيغف ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دانكن ومسؤولون آخرون. وتشير تقارير أمريكية إلى أن وزارة الحرب قدمت إلى الرئيس خيارات تشمل التدخل العسكري، في حين أكد وزير الحرب أن الجيش جاهز للعمليات بما فيها تغيير نظامي في فنزويلا. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 4:13 تأتيكم حديقة الأطفال، عند 4:45 الكتاب الصوتي. نشرة إخبارية مفصلة في الساعة 5 تماما، عند 15:10 على الهواء مباشرة معكم على الهواء. يرفع أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:17. بعد الأذان تتابعون ما تبقى من اللقاء المباشر معكم على الهواء. قسم الأخبار يأتيكم بنشرة إخبارية أخرى في الساعة 6:00 عند 16:10، آيات وأحاديث. السبطان في القرآن والسنة في الساعة 6:25 عند 6:41 من هدي المنبر الحسيني. السابعة تماما ونشرة إخبارية أخرى، عند 7:13 إعادة للقاء المباشر الصباحي دنيا الشباب. في تمام 8:00 يعود لحضراتكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية أخرى، عند 8:10 هوليوود الوجه الآخر. قصة وعبرة في الساعة 8:24 عند 8:33 تأتيكم استفتاءات. شكرا لكم مستمعين الكرام ودمتم في رعاية الله.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. في البداية يا أصدقاء، سأتحدث إليكم عن موضوع مهم جدا جدا جدا، استمعوا إليه جيدا، استمعوا إلى حلقتنا لهذا اليوم أيضا جيدا. موضوعنا هو شاور أخاك الصغير. أصدقائنا الحلوين، من منكم لديه أخ أو أخت أصغر منه؟ هل تحبون أن تكون لهم ثقة بأنفسهم وشخصية عندما يكبرون؟ هل تعرفون كيف؟ سأقول لكم. حسناً، بالمشورة، بالمشورة والمشاورة، فإنكم عندما تشاورونهم تزداد ثقتهم بأنفسهم، وأيضا يزداد حبهم واحترامهم لكم. لا تستعجلوا يا أصدقاء، عن هذا الموضوع سوف أحدثكم، لكن ليس الآن، لأنه الآن هو وقت الحجورة ومن بعدها التمثيلية. حجورتنا لهذا اليوم تقول: ما هو الشيء الذي إذا وقع في الماء لا يبتل؟ أكررها، ما هو الشيء الذي إذا وقع في الماء لا يبتل؟ فكروا جيدا يا أصدقاء، سوف نقدم لكم الجواب الصحيح في نهاية البرنامج إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، سوف نقدم لكم ماذا؟ ها؟ سوف نقدم ماذا؟ نعم، وصلنا إلى تمثيليتنا يا أصدقاء، إلى تمثيلية حلوة وجميلة جدا جدا، إلى تمثيلية علياء والقزم الطيب. هيا بنا يا أصدقاء لنستمع إلى التمثيلية.
الصغار كانت علياء شديدة الحب لمطالعة الكتب القصصية، بحيث كانت تغرق بمطالعتها حتى ساعات متأخرة من الليل.
الله، ما أجمل هذه الحكاية، حكاية القزم الطيب. يا له من إنسان طيب يساعد الآخرين في أمورهم، ليته كان يأتي إلي ويكتب وظائفي. الويل لي، بما أجيب المعلمة غدا؟ وهل إنها ستقبل عذري؟ إنني أحب القصص، ولا يمر علي يوم إلا وأطالع الروايات. لقد تأخرت كثيرا، ها إني أشعر بالنعاس. أين أنت أيها القزم الطيب؟ تعال واكتب وظائفي ورتب غرفتي. من هذا؟ يا إلهي، عجبا، أحقا ما أرى؟ أيها القزم الطيب، هذا أنت؟
نعم يا علياء، هذا أنا القزم الطيب.
حقا أنت موجود هنا؟
ما بك يا علياء؟ هل ناديتيني قبل لحظة؟
أجل ناديتك.
حسناً، ما حاجتك؟ ها؟
أيها القزم الطيب، قرأت عنك في القصص أنك تلبي حاجات الأطفال، هل صحيح ما قرأته عنك؟
نعم صحيح، والآن أخبريني عن حاجاتك. ها؟
كما أخبرتك سابقاً، فإن واجباتي المنزلية لم أكتبها، وغرفتي غير مرتبة، هل بإمكانك أن تكتب وظائفي وترتب غرفتي أيها القزم الطيب؟
إنها أسهل ما يمكن لي علياء، برمشة عين سأقوم بكتابة واجباتك المنزلية.
إذن أسرع قبل أن ينتبه أحد. هيا.
أجل صغاري، قام القزم الطيب بكتابة جميع الواجبات المنزلية، كما قام بترتيب غرفة علياء.
شكرا جزيلا لك أيها القزم الطيب، ما أسرعك.
إن كنت بحاجة إلي ناديني، وسأكون بجانبك بسرعة.
حسنا، شكرا لك، يا لك من قزم طيب. غدا ستتعجب المعلمة من خطي الجميل.
ما كذا.
الحلم الذي رأيته، الله، القزم الطيب.
ها؟ الويل لي، كلها كانت أحلاما، واجباتي لم أكتبها، والآن ماذا أفعل يا إلهي؟
علياء، يا علياء، هل استيقظتي؟ هيا يا ابنتي، هيا، لا تتأخري عن المدرسة، هيا بسرعة يا علياء.
ماذا أقول لأمي يا إلهي؟ فأنا لم أكتب واجباتي. يا إلهي، لأقول لها إني مريضة ورأسي يؤلمني.
علياء، أما زلت نائمة يا ابنتي؟ هيا قومي بسرعة يا عزيزتي، لقد فات الوقت، هيا بسرعة.
أمي، رأسي يؤلمني جدا، ولا أستطيع الذهاب إلى المدرسة. رأسي
يا إلهي، يا عزيزتي؟
رأسي يؤلمني.
كم مرة قلت لك يا ابنتي إن عليك النوم مبكرا كي لا تصابي بالصداع؟ لا بأس يا عزيزتي، لا بأس، سأخذك إلى الطبيب. هيا.
لا لا يا أمي لا، نمت قليلا، سأشفى سريعا.
يا عزيزتي يا عزيزتي، أخمدي للنوم، وإن بقيت تعانين من الصداع سنذهب حتما إلى الطبيب. حسنا يا عليا.
حسنا حسنا. رأسي رأسي.
نعم أحبتي، تذرعت علياء بالصداع فلم تذهب في ذلك اليوم إلى المدرسة، وبقيت في غرفتها تكتب جميع وظائفها، وقامت أيضا بترتيب غرفتها.
علياء، يا علياء، هل أنت نائمة؟ جئت إليك باللبن يا عزيزتي.
نعم يا أمي، تفضلي تفضلي.
عجبة، هل أنت بخير يا ابنتي؟ ما أجمل غرفتك، لما أتعبت نفسك في ترتيب غرفتك وأنت مصابة بالصداع. هاي يا عليا.
يا أمه.
نعم.
أريد أن أقول لك شيئا، ولكني أخاف من قوله.
يا إلهي، خير إن شاء الله يا عليا. ما هو يا ابنتي؟ هل أنت بخير؟
نعم أنا بخير، ولكن أريد أن أقول لك.
ماذا؟ ماذا يا عليا؟
أريد أن أقول لك، سامحيني يا أمة.
لماذا؟
فقد كذبت عليك.
متى يا ابنتي؟ متى؟ ها؟
عندما أخبرتك أنني مصابة بالصداع. فالحقيقة أن سبب عدم ذهابي إلى المدرسة هو
ما هو؟
أني لم أقم بكتابة واجباتي.
يا إلهي.
لأني ظننت أن القزم الطيب هو من الذي كتب لي واجباتي.
القزم الطيب؟
نعم.
ما دمت عرفت الحقيقة يا ابنتي فلا أعاتبك، لأنك عرفت أن الإنسان هو الذي يجب أن يقوم بواجباته وليس الآخرين.
نعم.
أمثال القزم مهما كان طيبا، هل عرفت يا عليا؟
نعم أمي.
أحسنت.
أعدك سوف أكتب واجباتي بنفسي.
أحسنت أحسنت يا عزيزتي.
أجل أحبتي، اعتذرت علياء من أمها وسامحتها أمها على كذبها، وتعهدت أن تلتزم ببرنامج دقيق لتؤدي واجباتها المنزلية وتطالع الكتب والقصص. نعم أحبتي،
هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
أرضاً
الهالوين. قبل عيد الأم بأيام فكرنا أن نهدي شيئا لأمنا، وقررنا أن نطلب المساعدة من صديقتنا سميرة. ذهبنا إلى بيتهم وسألناها، فقالت: لا أدري، دعوني أسأل أخي سميرا. فسألته فقال لنا: أنا أعلم أن أمي تحب الزهور، فعندما أخرج معها لشراء بعض الأشياء أراها تنظر إلى الزهور. فقالت له سميرة: أوه، هذه فكرة رائعة، إذن في عيد الأم وبعد عودتي من المدرسة سأقول لأمي أريد أن أشتري دفترا جديدا، وقل أنت: أنا أريد أن أشتري أقلام ألوان، فنذهب معا ونختار زهورا جميلة ونشتريها ونهديها لأمنا ونجعل لها مفاجأة جميلة جدا. سوف أخبركم ماذا فعل سمير وسميرة، لكن ليس الآن، لأن الآن صديقنا أحمد وأبوه سوف ينقلون لنا معلومة مفيدة وجيدة جدا في فقرة اسأل وتعلم.
يا أبي، عندما ذهبنا إلى المتنزه أمس رأينا حشرات كثيرة، ورأينا أوراق بعض النباتات صفراء ومشوهة.
نعم،
وقد قلت لي إنها بسبب الحشرات، وهذا يعني أن هناك حشرات تضر النباتات، وهناك حشرات تضر الإنسان كالذباب والبعوض.
نعم،
ولهذا فأنا أظن أن جميع الحشرات ضارة، أليس كذلك يا أبي؟
كلا يا أحمد يا ولدي، كلا. فهناك أنواع عديدة من الحشرات النافعة.
هذا عجيب، فأنا لا أصدق يا أبي.
صدقني يا ولدي، صدقني. بالإضافة إلى النحل الذي يعطينا العسل، هناك أنواع من الحشرات تؤدي خدمات قيمة كتلقيح الزهور والنباتات ومكافحة الآفات، وهذه الحشرات مفيدة في مجال الزراعة بحيث تزيد من إنتاج بعض المحاصيل.
وكيف تقوم بتلقيح النباتات يا أبي؟
في الزهرة يا ولدي أحمد خيوط صغيرة تنتج حبوب الطلع. عندما تقف الحشرة على زهرة تلتصق حبوب الطلع بأرجلها. نعم، فتطير وتحط على زهرة أخرى فتنثر عليها حبوب الطلع، فيتم التلقيح وتتحول الزهرة إلى ثمرة لذيذة.
قلت أيضا إن الحشرات تخلص النباتات من الآفات، فكيف تخلصها يا أبي؟ كيف؟
هناك أنواع من الحشرات يا ولدي تقوم بتناول كميات كبيرة من الحشرات الضارة، حتى إن بعض الشركات المتخصصة في مكافحة الآفات البيولوجية تقوم ببيع العديد من أنواع الحشرات المفيدة التي تستعمل في الزراعة.
هل هذا معقول؟ توجد حشرات تأكل الحشرات؟
نعم، مثلا الدعسوقة.
الدعسوقة؟
نعم.
هل تريد أن تقول إن الدعسوقة تأكل الحشرات؟
نعم يا ولدي، فهي تتغذى على الحشرات الدقيقة. وهناك حشرات صديقة للبيئة تأكل النباتات المتحللة وتلتهم المواد الحيوانية في التربة وفي البرك ومجاري المياه، وتأكل المن. والمن يا ولدي من أخطر الحشرات التي تسبب خسائر كبيرة في الزراعة.
يا إلهي، شكرا لك يا أبي على هذه المعلومات، شكرا.
يا أصدقائنا الحلوين، أخبرتكم أننا أردنا أن نشتري هدية لأمنا في عيد الأم، فطلبنا المساعدة من صديقتنا، فسألت أخاها وقدم لها فكرة رائعة، وهي أن يشتروا لأمهم زهورا. عندها قلت لها: آه يا لها من فكرة رائعة، لم أكن أتصور أن بإمكاني سمير أن يساعدنا في اختيار هدية لأمنا، ما أجمل هذه الفكرة. وقلت لأختي سناء ونحن كذلك بإمكاننا أن نفعل نفس الشيء الذي فعلاه سمير وسميرة، هل أنت موافقة؟ فقالت سناء: نعم أكيد، بإمكاننا أن نشتري لأمنا زهورا أثناء عودتنا من المدرسة. فقلت لها: أنا سوف أكلم أبي ليعطينا نقودا. وفعلا يا أصدقائنا الحلوين، اشترينا في عيد الأم زهورا وأهديناها لأمنا، فرحت كثيرا بها وشكرتنا كثيرا أيضا. ما هو رأيكم يا أصدقائنا الحلوين؟ هيا شطار، هيا أذكياء، هل عرفتم حل الحزورة؟ تطلبون مني أن أقرأ ثانية. حسنا، ما هو الشيء الذي إذا وقع في الماء لا يبتل؟ نعم يا أصدقائنا، اليوم أريد أن أعطيكم توضيحا. سأقول لكم، إن هذا الشيء ليس جسما، وإذا لم تعرفوه فانتظروا حتى نهاية البرنامج، لكن أنصحكم أن تفكروا جيد جدا، لأن الحزورة سهلة جدا. أصدقائنا الحلوين، لا تعلمون كم أحب الاستماع إلى أصواتكم الجميلة. الآن نستمع إلى إحدى مشاركاتكم، هيا بنا يا أصدقاء.
أعزتي المستمعين، ألتقي بالفتى اليافع ياسين طه. سلام عليكم ياسين.
وعليكم السلام.
طيب ياسين، ما معنى المشاورة؟
المشاورة يعني تأخذ آراء أخوك الصغير أو الكبير.
طيب إذا حدث لك شيء أو احتاريت في أمر، هل تشاور أخيك الأصغر؟
بعض الأحيان.
طيب إذا نصحك بشيء تأخذ من نصيحته، تأخذ برأيه؟
إذا كانت نافعة.
طيب هل مشاورة أخيك الأصغر لها فوائد؟
نعم كثيرة.
ما هي هذه الفوائد؟
تعدد الآراء يعني حل المشاكل، زيادة المحبة وزيادة التعامل بيناتنا والاحترام.
أحسن،
تنور الأفكار وأفكار أخي الصغير.
أحسنت كثيرا ياسين طه، شكرا جزيلا لك.
أصدقائنا، فإن مشاورة الصغار قد تنفعنا في الكثير من الأحيان، فإنه عندما يساعدنا إخوتنا الصغار في بعض الأمور تزداد محبتنا لهم، ومن ناحية أخرى تزداد ثقة الأطفال الصغار بأنفسهم، وتكون لهم شخصية قوية جدا جدا جدا. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف. Thank you.
السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمي.
جدتي، لقد أنجزت واجباتي المدرسية وجئت إليك مسرعة كي أستمع إلى معلومة اليوم.
أحسنتي يا شاطرة، أحسنتي، فأنا أحب نرمين الشاطرة في دروسها.
ما رأيك أن نبدأ بتحريك الدولاب؟
هيا تفضل يا ابنتي.
هيا بنا. وها هي كرة اليوم سقطت من الدولاب. فما هو الحرف المكتوب عليها؟
إنه حرف يوجد في كلمات مثل مريم ومها ومحمد.
لقد عرفت يا جدتي، إنه حرف الميم. هل هذا صحيح؟
نعم يا نرمين، وقد أعددت لك معلومة عن شخصية كبيرة من علماء الدين الإسلامي.
هذا رائع، ومن هذه الشخصية يا جدتي؟
إنه الشيخ المفيد يا نرمين.
الشيخ المفيد؟
نعم، الشيخ المفيد الذي ولد في العراق في القرن الرابع الهجري، وكان من أتباع أئمة أهل البيت عليهم السلام، وأصبح مشهورا في العلوم الدينية خاصة.
أها، عجبا.
نعم يا حبيبتي، وقد كتب الشيخ المفيد الكثير من الكتب التي لا زالت تعد من الكتب الرئيسية لدى المسلمين.
أها، إذا لا زالت كتبه موجودة ويقرؤونها.
هذا صحيح، هذا صحيح يا نرمين، فقد استطاع الشيخ المفيد أن ينقذ الكثير من المسلمين من الضلالة في عصره. أها. وإلى يومنا هذا، وساهم في إحياء الثقافة والعلوم الإسلامية لأئمة أهل البيت عليهم السلام.
شكرا جزيلا يا جدتي لهذه المعلومات الرائعة.
أهلا بك يا حبيبة المجتهدة المثابرة.
حسنا يا أصدقائنا، من منكم عرف حل حجورتنا؟ عرفتم الحال؟ الله، هذا رائع. لكن يا أصدقائي، سأقول لكم الحجورة، وهي: ما هو الشيء الذي إذا وقع في الماء لا يبتل؟ وأخبرتكم أيضا أن هذا الشيء ليس جسما. نعم، ليس جسما. حسنا، سأخبركم بالجواب. إنه الضوء. الضوء يا أصدقاء. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت، في مثل هذا الموعد، لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن على الإنسان المؤمن أن يكون في مستوى تحمل شيء من الخشونة، لأن هذه الحياة لا تدوم بهذه الكيفية، بالإضافة إلى أن بعض العبادات تحتاج إلى قوة وشدة، ومن تعود اللين والترف قد يتقاعس عن وظيفته عند الشدائد، وقد لا يستجيب لنداء وليه صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يظهر. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين، كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
جريمة الهجوم على المصلين في المسجد الأقصى من نداء لسماحة الإمام الخامنئي عام 2000. استعاد الكيان المجرم المحتل لفلسطين قساوته ووحشيته بانتهاك حرمة المقدسات وتلويث أطراف المسجد الأقصى الطاهرة بقتل المسلمين. لقد لطخ المصلين بالدماء ورمى الطفل الصغير في حضن أبيه وبين يديه حتى سقط شهيدا، وكرر كل مشاهد الشر والتوحش طوال هذه 50 سنة مرة أخرى، متوهما أنه سيقدر بذلك على إطفاء شعلة التحرير والجهاد المرير في سبيل الحق، ويعبد طريق الاستسلام المهين ويفرض أهدافه وأطماعه على المستسلمين. لكنهم لن ينالوا شيئا في هذه المرة كما في السابق بجرائمهم الفادحة، وستذهب جميع مخططاتهم المشؤومة وأوهامهم الشيطانية إلى سراب. وعلى أثر هذه الجرائم الشريرة الحقودة المعادية للبشرية، عمت أمواج الاعتراضات المتلاطمة للشعب الفلسطيني والمسلمين والمجاهدين، وقد خرجت المظاهرات الشعبية والجامعية في مناطق البلدان الإسلامية المختلفة، وقد وجدت الانتفاضة حياة جديدة، وازدحم درب الجهاد الإسلامي، وبات يحتشد المسلمون عن وعي ويقظة في مظاهرات حماسية واسعة، يهتفون بشعارات منادية بالحق ويطالبون المسؤولين في البلدان الإسلامية بفتح طريق الجهاد وأن يسمحوا للمسلمين بالقيام بواجبهم كحل وحيد، ويطرد المحتلين من الأراضي المغصوبة ويحقق عودة الفلسطينيين إلى أوطانهم. لقد توسع نطاق أمواج إدانة الحكام المحتلين وبات يفقد طريق المفاوضات رونقه، وكل يوم يتضح عقمه وعدم إنتاجه لدى الجميع. إهانة الفلسطينيين في وطنهم. من خطبة صلاة عيد الفطر ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2001. هناك ابتلاءات كبيرة في العالم الإسلامي، وجميع المسلمين في العالم مسؤولون، الحكومات والعلماء والمثقفون والجامعيون والفنانون في جميع أنحاء العالم، وكل أولئك الذين يحظون بنفوذ الكلمة يتحملون مسؤولية أكبر. إن بعض الدول الكبرى اليوم قد اجتازت حدودها وأصبح قادتها مجرمين دوليين. إنهم من أجل إنجاح سياساتهم لا يأبهون لفرض أي ظلم، ويمارسون الضغط العسكري والسياسي والإعلامي على الشعوب التي تريد أن تعيش حرة وتقطع يد اللصوص عن مائدة ثرواتهم الوطنية الواسعة. إن الكارثة الفلسطينية في قمة القبح والإفجاع، واليوم يتهم الشعب الفلسطيني بالإرهاب من دون أن يقترف أي جرم سوى أنه يريد أن يسكن في بيته ووطنه حرا دون أن يهان. هذه من الظلامات التاريخية الكبرى. الشعب الفلسطيني يواجه الغاصبين، لقد سلبت حياته، سلب منه بيته، وقعت مصادر ثروته بيد أعدائه، ومضافا إلى ذلك يهينونه في بيته ومدينته ووطنه. إذا أراد الشاب المسلم في فلسطين أن يذهب إلى صلاة الجمعة يفتشونه من رأسه إلى قدمه، يحقرونه، يهينونه ويمنعونه من الذهاب إلى صلاة الجمعة. إذا شكوا في الشارع بشاب أو رجل أو امرأة مسلمة أدنى شك يحقرونهم ويهينونهم وهم في وطنهم، فإذا تكلموا بشيء أو ارتفعت شعلة غضبهم يأتون بأسلحتهم إلى الأزقة والشوارع من دون أي مانع ورادع، ويهدمون بيوتهم بالدبابات. من جرائم الكيان الصهيوني تجاه فلسطين. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2001. يعيش الشعب الفلسطيني ظروفا صعبة، يهدمون بيوت الناس، يقضون على مزارع الناس وبساتينهم، يسلبون الشباب فرصة العمل، يسجنون الرجال الأكفاء منهم، يقتلون نفوس الشعب قتلا شاملا حتى أنهم يصيبون الأطفال بسلاحهم. يصنع اليوم بالشعب الفلسطيني ما قل نظيره في تاريخ الشعوب. إن الشعب الفلسطيني المظلوم الوحيد والمحاصر بات يدافع عن نفسه بكل قوة، ويقف أمام الظالمين المحتلين ببركة اسم الإسلام ورايته المرتفعة. من صلاة عيد الفطر الحاشدة هذه في طهران، وباسم جميع الشعب الإيراني نرسل التحية والسلام إلى الشعب الفلسطيني، إلى شبابه ومراهقيه ونسائه وأمهاته، إلى تلك القلوب الشجاعة والمؤمنة. إنهم يقاومون الأعداء المعتدين بأرواحهم وأعزائهم وبكل وجودهم في الخط المتقدم لعالم الإسلام. قساوة وشقاء الصهاينة في جرائم غزة من نداء سماحة الإمام الخامنئي بمناسبة الغارات الصهيونية الوحشية على غزة عام 2008. يا أمة الإسلام الكبرى، أيها الشعب الإيراني العزيز، إن أحداث غزة الدامية في هذه الأيام مفجعة ومؤلمة إلى درجة لا يمكن وصف الحزن الثقيل الناجم عنها بقلم أو لسان. يقتل الأطفال الأبرياء والنساء والرجال المظلومون بعد أشهر من الحصار المطلق في بيوتهم بقساوة الصهاينة وإجرامهم. تحترق البراعم اليانعة أمام أعين والديهم، ويحترق الآباء والأمهات أمام الأطفال الأبرياء بنار حقد السفاحين الغاصبين. إن أدعياء الحضارة وحب الإنسان يتفرجون على هذه الكارثة العظيمة الإنسانية بكل وقاحة وبرود، وقد استحسنها بعضهم من دون خجل. إن سكوت العالم الإسلامي تجاه هذا الاعتداء المنقطع النظير لا يمكن قبوله إطلاقا. أبعث السلام إلى شعب غزة، وإلى الرجال والنساء المظلومين والمقاومين، وإلى الأطفال الأبرياء والبراعم المتناثرة، وأسأل الله لهم الصبر والفرج والنصر. إنا لله وإنا إليه راجعون. الجريمة المروعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة، والمجزرة التي تعرض لها المئات من الرجال والنساء والأطفال المظلومين، كشفت مرة أخرى عن الوجه السفاح للصهاينة الذئاب الذي كان مختبئا وراء أقنعة زيف الأعوام الأخيرة، وأنذرت الغافلين والمتسامحين بأخطار وجود هذا الكافر الحربي في قلب أراضي الأمة الإسلامية. مصيبة هذا الحدث المهول جليلة وفادحة جدا لكل مسلم، بل لكل إنسان صاحب ضمير وشرف في أي مكان من العالم. غير أن المصيبة الأكبر هي الصمت المشجع لبعض الحكومات العربية التي تدعي الإسلام. أي مصيبة أعظم من أن تتخذ الحكومات المسلمة التي يجب أن تدعم أهالي غزة المظلومين إزاء الكيان الغاصب الكافر المحارب، أن تتخذ سلوكا يجعل الساسة الصهاينة المجرمين يصفونه بكل وقاحة بأنه متناغم مع هذه الجرائم الكبيرة وموافق عليها؟ أي جواب سيكون لهذه البلدان أمام رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وأي جواب سيقدمونه لشعوبهم المفجوعة يقينا بهذه الفاجعة؟ لا شك في أن قلوب الشعوب في مصر والأردن وبقية البلدان الإسلامية اليوم مفجوعة بهذه المجزرة التي جاءت عقب ذلك الحصار الطويل في الأطعمة والأدوية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الأدميرال سيار يؤكد أن لدى إيران خطط لتعزيز قدراتها العسكرية بما يتناسب مع حجم التهديد. الاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار بتنفيذ عملية قصف وإطلاق نار شرق قطاع غزة. جنوب أفريقيا تمضي في الدعوى التي قدمتها ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بغزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. صرح الأدميرال حبيب الله سياري نائب شؤون التنسيق في الجيش الإيراني على ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية، وقال: لدينا دائما خطط لتعزيز قدرات القوات المسلحة بما يتناسب مع حجم التهديد. وأضاف أنه بفضل الدروس المستفادة من التجارب السابقة لدينا بالتأكيد خطط أفضل وأكثر ملائمة على جدول أعمالنا لمواجهة أي تهديد. كما صرح سياري حول خطط الجيش لإجراء التدريبات: ستجري التدريبات وفقا للجدول الزمني، وإجراء التدريبات المشتركة مدرج أيضا على جدول الأعمال. انطلقت صباح اليوم في طهران فعاليات المؤتمر الدولي للدراسات الإيرانية بمشاركة 50 باحثا ومتخصصا إيرانيا وأجنبيا في التاريخ والحضارة الإيرانية من 21 دولة، وذلك في مقر منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية. ويهدف هذا الحدث إلى تحديد القدرات المتاحة في مجال الدراسات الإيرانية داخل الجمهورية الإسلامية، ويقام بتعاون مشترك بين منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية ووحدة الدراسات الإيرانية في مدينتي طهران وشيراز. وقال وزير الثقافة الإيراني رضا صالحي أميري في كلمته خلال المؤتمر إن العديد من الغزاة هاجموا إيران عبر التاريخ، لكنهم جميعا ركعوا وسقطوا أمام ثقافة هذا البلد، مشيرا إلى أن إيران كانت على مر التاريخ مركزا للتواصل بين الثقافات. أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران